الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في الدرس الماضي عند مسألة التوقيت في مسح الخفين في حديث علي رضي الله عنه، قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. وقفنا عند مسألة التوقيت في مسح الخفين، وهل مسح الخفين موقت بوقت معين؟ فمذهب الجمهور كما جاء في حديث علي رضي الله عنه وغيره أن وقت المسح بالنسبة للمسافر 3 أيام ولياليهن، وبالنسبة للمقيم يوم وليلة. هذا مذهب جمهور العلماء، وعليه دلت الأحاديث كحديث علي رضي الله عنه، وسيذكر المؤلف أيضا حديث أبي بكرة رضي الله عنه وغيرها من الأحاديث. هذا مذهب الجمهور خلافا للمالكية، فعند المالكية أن المسح بالنسبة للمسافر لا توقيت فيه، المسح بالنسبة للمسافر لا توقيت له، وأما بالنسبة للمقيم ففي مذهب المالكية روايتان، فقيل أيضا أنه لا توقيت للمقيم، وقيل أنه لا يمسح أصلا. وطبعا المالكية يستدلون بحديث أبي عمارة أو أبي بن عمارة، نعم، الذي ذكره الحافظ بن حجر. تأمل إلى ترتيب ابن حجر لما ذكر حديث علي رضي الله عنه أولا، يدل على أن هذا هو العمدة، ثم ذكر بعد ذلك يعني ما يخالف هذا الحديث، حديث عمر موقوفا وعن أنس مرفوعا، هذا سيأتي معنا، وحديث أبي بكر ليدل على أن القول الصحيح هو المسح بتوقيت 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. ثم ذكر حديث أبي عمارة ليعلم حال الحديث وأنه حديث ضعيف، أنه قال: يا رسول الله أمسحوا على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي، ليس بالقوي. فأبو داود قال في سننه: وقد اختلف في إسناده، وليس بالقوي. والسند ضعيف، يعني فيه يعني ضعيف وفيه رجال مجهولون، فالحديث سنده واضح في الضعف فلا يستدل به. يبقى حديث، قبل أن نقرأ حديث ثوبان، حديث عمر موقوفا وأنس مرفوعا، قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، هذا موجود عندنا في البلوغ نقرأه: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. وهذا يدل على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخفين. قال: إذا توضأ أحدكم، نحن قلنا يشترط في المسح الطهارة الكاملة، الطهارة المائية، فيستدل العلماء بهذا الحديث: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، يعني مفهوم المخالفة أنه إذا لم يتوضأ فلا يمسح عليهما. قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. قال: أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. نعم، والحديث يعني صحيح. فيستدل المالكية أيضا بهذا اللفظ ولا يخلعهما إن شاء، فقالوا هذا يدل على أن المسح غير مؤقت، لأنه قال إن شاء إلا من جنابه. ولكن أولا هذه اللفظة هي غير موجودة في بعض الطرق عن عمر، يعني بعض طرق هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه لا توجد فيها هذه اللفظة. ثم ذكر الصنعاني رحمه الله أن قوله إن شاء ما معناه، ولا يخلعهما إن شاء، أو قال وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء. قال إن شاء إشارة إلى أن المسح ليس بواجب، إشارة إلى أن المسح ليس بواجب دفعا لظاهر الأمر والنهي، دفعا لظاهر الأمر والنهي، إشارة إلى أن المسح ليس بواجب دفعا لظاهر الأمر والنهي. يعني ما معنى هذا الكلام؟ لو قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إلا من جنابه، ربما يفهم يعني أحد الناس أن هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل الوجوب، يعني ما يجوز أن تخلع خفيك، لابد أن تمسح عليهما، المسح يكون واجبا. فقال إن شاء، يعني ترجع هذه اللفظة إلى ماذا؟ إلى وليصلي فيهما إن شاء ولا يخلعهما إن شاء، حتى يدفع ظاهر الأمر وظاهر النهي. وهذا يعني معنى يعني واضح وجيد يعني لهذا الحديث، فيكون هذا هو يعني المعنى، فما يكون لهذا الحديث أصلا تعلق بمسألة توقيت المسح على الخفين. ثم بالنسبة لما جاء عن عمر رضي الله عنه، فنقول عمر رضي الله عنه ورد عنه التوقيت، ورد عنه التوقيت، صح عند عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه قال للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة، فهذا واضح. والمتشابه الإخوة يرد إلى المحكم كما هي قاعدة أهل السنة، هذا في الأحكام والعقائد. فهذا اللفظ إن شاء الوارد في هذا الحديث عن عمر يعني فيه اشتباه، هل هو يعود إلى وليصلي فيهما ولا يخلعهما أو يعود إلى توقيت المسح، ففيه اشتباه. فنرجع إلى كلام عمر المحكم، نجد أنه بصراحة يقول للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة، فهذا الثابت عن عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق. ثم كذلك يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في التوقيت بوضوح، فيرد المتشابه إلى المحكم فيتضح معنى هذا المتشابه. ثم قال يعني بالنسبة لي أيضا يعني ما جاء عن عمر، جاء عنه أثر يدل على أن المسح غير مؤقت بثلاث للمسافر، ما ثبت عند الحاكم نعم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه مسح أكثر من 3، وهذا لما يعني فتحت يعني الشام، فرجع يعني عقبة بن عامر رضي الله عنه من الشام إلى المدينة يريد أن يبشر المسلمين، فرجع و مسح أكثر من 3 أسبوع كامل وهو يمسح على الخف ما خلعه. فلما وصل المدينة وذكر لعمر هذا، قال له عمر أصبت السنة، قال له ماذا؟ أصبت السنة. وهذا أثر صحيح يعني عن عمر رضي الله عنه أنه قال له أصبت السنة. فما الجواب على يعني هذا الأثر؟ هنا الجواب تقول انظر الفتاوى مجلد 21 صفحة 177، أجاب ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني جوابا لطيفا عن هذا، قال يعني لما ذكر توقيت المسح قال لكن لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر، مثل أن يكون هناك برد شديد متى خلع خفيه تضرر كما يوجد في أرض الثلوج وغيرها، أو كان في رفقة متى أو كان في رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروه فينقطع عنهم فلا يعرف الطريق، أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع، أو كان إذا فعل ذلك فاته واجب ونحو ذلك، فهنا يعني يمسح عليهما للضرورة، يمسح على الخفين للضرورة وإن انتهت المدة. قال وهذا أقوى لأن لبسهما هنا صار كلبس الجبيرة من بعض الوجوه، أصبح لبس الخفين هنا يشبه لبس ماذا؟ الجبيرة من بعض الوجوه، لأنه يمسح من باب الضرورة. فنقول هذا الأثر يحمل على هذا. قال ولذلك قال وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه لما خرج من دمشق إلى المدينة وبشر الناس بفتح دمشق ومسح أسبوعا بلا خلع، فقال له عمر أصبت السنة وحديث صحيح، فعلى هذا يحمل يعني هذا الأثر. نعم. وقد وقع هذا لابن تيمية نفسه، يعني ذكر في موطن آخر أنه وقع له هذا، كان في سفر فخاف أن يعني يفوته الركب وقد انتهت المدة، قال يعني فتذكرت هذا ومسحت على الخف يعني وعملت بهذا، لأن هذا من باب الضرورة، فيحمل يعني على الضرورة، أو يعني كما ذكر بعض العلماء مثل النووي والبيهقي أن يقال أن عمر يعني رجع إلى أحاديث التوقيت ما كان يعلم بهذه السنة ثم رجع إليها، قد يقال هذا، لكن يعني الأول لعله يعني أقرب يعني كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا نعلم أن الآن أثر عمر وحديث أنس ليس فيه يعني ما يعني يخالف أحاديث التوقيت، ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم من وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، والحديث أيضا صحيح أو حسن. وحديث أبي أبي بن أبي عمارة أبي بن عمارة يعني عرفنا أنه ضعيف. نعم. بقيت معنا مسألة متى تبدأ مدة المسح. نعم هذه مسألة مهمة. عرفنا أن الآن المسح مؤقت بثلاث أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. طيب كيف تبدأ مدة المسح، ومتى يعني تبدأ هذه المدة، كيف تحسب مدة المسح؟ فالآن هنا يعني قولان للعلماء أنها تبدأ من أول حدث، أنها تبدأ من أول حدث، والقول الثاني أنها تبدأ من أول مسح، أنها تبدأ من أول مسح. أيهما أقوى؟ من أول مسح، أول مسح لك على الخفين هو من هنا تبدأ المدة، وهذا القول رواية عند الإمام أحمد وقول الأوزاعي، ورجحه النووي وابن المنذر والمحقق من أهل العلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهكذا العلماء الإخوة ما يتعصبون، تأمل النووي وابن المنذر من الشافعية رجحوا هذا القول أنه خلاف المذهب، وكذلك في المسألة الأولى عند المالكية لما قالوا أنه لا توقيت للمسح الخفين، ابن عبد البر يرجح التوقيت، ابن عبد البر مع الجمهور في مسألة المسح على الخفين في توقيت المسح، فهكذا يعني هؤلاء العلماء لا يتعصبون وإنما يتبعون الدليل. فهنا القول الأقرب أنه يبدأ من أول مسح، يبدأ من أول مسح. كيف يعني؟ مثلا إنسان توضأ ولبس الخف يعني قبل أذان الفجر وذهب إلى المسجد مثلا، أحدث في الساعة 7 صباحا وقال خلاص أنا أنام ونام، ثم قام الساعة 11 مثلا مسح على الخف أول مسحة، توضأ ومسح على الخف. الآن من متى تنتهي المدة إذا كان مقيما مثلا؟ متى تنتهي المدة؟ هو مسح الساعة 11 وأحدث في الساعة 7، فعلى القول الصحيح تنتهي المدة متى؟ الساعة 11 في اليوم الثاني، 11 في الضحى في اليوم الثاني، بخلاف القول الأول يقولون تنتهي الساعة السابعة، نقول لا، تنتهي من أول، يعني تبدأ الحساب من أول مسح. لماذا؟ أولا نقول هذا ظاهر الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي مثلا قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يوما وليلة كاملة، ويوما وليلة كاملة. فالآن يعني المسح يستغرق كل هذا الزمان 24 ساعة، وهذا ما يتأتى إلا على القول بأن المسح يبدأ من أو بأن المدة تبدأ من أول مسح، ما يتأتى إلا على هذا القول، لأنه إذا يعني قلنا المدة تبدأ من أول حدث مثلا من الساعة السابعة تبدأ من هنا، فهو الآن يعني إلى الآن يعني لماذا تحسب عليه هذه الساعات 8 و9 و10 وهو يعني ما استخدم هذه الرخصة، ما مسح، فقط يعني لبس الخف وأحدث. طيب تخيل لو أنه يعني ما مسح إلا الساعة مثلا، يعني كان مسافر أو نقول يعني مثلا مريض وجمع ومسح في وقت العصر مثلا الساعة 5، يعني كل هذه الساعات تذهب عليه وهو ما استخدم الرخصة، فما يكون مسح في 24 ساعة أو خلال 24 ساعة. لذلك ظاهر السنة يدل على القول بأن المدة تبدأ من أول مسح. إذا بدأت هو الآن مسح 11، انظر يمسح 24 ساعة، من الساعة 11 يمسح إلى الساعة 11، هذه 24 ساعة يمسح فيها كاملة بخلاف القول الأول. وأيضا الذي يحسم الخلاف في هذا الإخوة ما ثبت عن عمر رضي الله عنه، يعني آثار الصحابة دائما يعني تقضي على الخلاف. ثبت عن عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق في المصنف قال يمسح عليها إلى مثل ساعته من يومه وليلته. يعني عمر رضي الله عنه سئل عن نفس هذه المسألة سبحان الله، فقال يمسح عليها إلى مثل ساعته، يمسح عليها إلى مثل ساعته من يومه وليلته، يمسح عليها إلى مثل ساعته، مسح الساعة 11 يمسح، ينتهي المسح إلى الساعة 11 من يومه وليلته. طبعا إذا انتهت المدة هل ينتقض وضوءه؟ لا، ما ينتقض وضوءه إذا انتهت المدة، إذا جاءت الساعة 11 من اليوم الثاني، ما إذا كان على وضوء ما ينتقض وضوءه، ولكن ما الذي ينتقض؟ الرخصة تنتقض، المسح ينتقض. يعني إذا أحدث وراد أن يتوضأ الساعة 11:30 ولابس الخفين نقول لا ما ينفع الوضوء، تخلع الخفين وتتوضأ ثم يعني تبدأ لك يعني مدة أو يعني إذا مسحت بعد ذلك تبدأ مدة أخرى وهكذا. طيب نعم، طيب بعد ذلك نأخذ حديث ثوبان. نعم طيب من يقرأ؟ نعم. نعم. قال عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم، طبعا الأمر هنا المقصود به الإذن، يعني أذن لهم، لأن هذا ليس على سبيل الوجوب بالإجماع. فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، وهذه الجملة يعني العمائم يعني هي من الحافظ بن حجر، يعني من تفسير الحافظ بن حجر، لأنها غير موجودة في مصادر الحديث كما ذكر هذا يعني بعض العلماء، وسميت العمائم بالعصائب لأنها يعني يعصب بها الرأس، يشد بها الرأس، لأن كلمة عصبة ويوم عصيب يعني شديد تدل على الشد، فكذلك يعصب بها الرأس، العمائم يلف بها الرأس ويشد بها الرأس، تسمى العصائب. والتساخين أصلها ما تسخن به القدم، ما تسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما، فلا تختص هذه الكلمة بالخفاف. نعم قيل يعني الخفاف، هذا من باب الغالب، ولا يدخل في هذه الكلمة أيضا الجورب ونحوهما. وهذا يعني الذي يعني يذكره علماء اللغة. ولذلك هنا يعني مسألة مشهورة وهي المسح على الجوربين، المسح على الجوربين، فمذهب يعني الحنفية والمالكية والشافعية أنه لا يجوز المسح على الجوارب، مذهب الأئمة الثلاثة، خلافا للحنابلة، الحنابلة يقولون يجوز المسح على الجوارب. فالجمهور ماذا يقولون؟ يقولون لا يجوز. نقول لا، نقول نحن جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم يقولون بالجواز، وهذا مذهب الإمام أحمد. فنقول مذهب الإمام أحمد هو مذهب الجمهور، هو مذهب الجمهور، لأنه كما قال الإمام أحمد ثبت عن 9 من الصحابة، ثبت عن 9 من الصحابة، وبعضهم أوصلهم إلى أكثر من هذا. فإذا يعني مرات نعم الأئمة الأربعة مثلا أو الثلاثة منهم يقولون على قول وما يكون هو قول الجمهور، إذا أردت بالجمهور يعني جمهور العلماء عموما. فالمسح على الجوربين هذا ثابت عن 9 من الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكر الإمام أحمد قال ثبت عن 9 من الصحابة، ولم يقل به الحنفية والمالكية والشافعية. خلينا نمشي بعدين إذا كان في سؤال ممكن يأتي الجواب عليه. طبعا الدليل واضح، يعني هذا ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفاد أيضا من حديث ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يمسح على العصائب والتساخين، والتساخين يدخل فيها يعني الجورب، أنه مما يعني تسخن به القدم. طبعا هنا حديث المغيرة بن شعبة وما ذكره في البلوغ، لكن يعني حديث يعني رواه أبو داود يعني عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، أنه توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، لكن الحديث يعني معلول يضعفه يعني أئمة العلل، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، وذكر كلاما يعني بديعا في تعليله، يعني أنا عن أئمة هذا الشأن نأخذ مقتطفات من هذا الكلام. قال النسائي طبعا الحديث يعني قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي وعبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شريح عن المغيرة بن شعبة بالحديث. قال أبو داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. قال أبو داود وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي. قال أبو داود ومسح علي على أو ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس، أو لا 9 فقط، انتهى الباب. فتلاحظ أن يعني سبحان الله سنن أبي داود كما هو معروف يعني تأخذ منها فقه أهل الحديث، بوب المسح على الجوربين وذكر يعني الحديث الوارد في هذا لكن أعله وضعفه، ثم ذكر الثابت من يعني آثار الصحابة رضي الله عنهم. فإذا يعني هنا كلام ابن القيم رحمه الله، قال قال النسائي ما نعلم أن أحدا تابع هزيلا على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. قال رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر، وقال أبو قيس الأودي وهزيل بن شريح لا يحتملان هذا، يعني هذا التفرد، مع مخالفتهما جملة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة، فقالوا مسح على الخفين. قال عبد الرحمن بن مهدي قلت لسفيان لو رجل حدثني بحديث أبي قيس عن هزيل ما قبلته منه، فقال سفيان الحديث ضعيف أو واهن أو كلمة نحو أو كلمة نحوها. قال عبد الله بن أحمد حدثني أبي الإمام أحمد بهذا الحديث، فقال أبي ليس يروى هذا إلا من حديث أبي قيس. قال أبي أبى عبد الرحمن بن مهدي أن يحدث به يقول هو منكر. وكذلك عله ابن المديني ويحيى بن معين وهكذا، يعني الحديث معلول. ابن القيم يقول مع أن المنازعين في المسح متناقضون، فإنهم لو كان هذا الحديث من جانبهم لقالوا هذه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة، يعني لو كان يعني هذا الحديث حجة لهم سيقولون هذه زيادة الثقة والزيادة من الثقة مقبولة، ولا يلتفتون إلى ما ذكروه ها هنا من تفرد أبي قيس. فإذا كان الحديث مخالفا لهم أعلوه بتفرد راويه ولم يقولوا زيادة الثقة مقبولة كما هو موجود في تصرفاتهم. والإنصاف أن تكتال لمنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك، فإن في كل شيء وفاء وتطفيفا. سبحان الله، ويل للمطففين، هذا يدخل حتى في الحجج العلمية الإخوة. كيف أنت يعني تأتي بالحجة التي يعني تنصر بها مذهبك والحجج التي ضدك تخفيها أو يعني تضعفها يعني بتعليلات واهية؟ فيعني هكذا يقول ابن القيم رحمه الله، قال والإنصاف أن تكتال لمنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك، فإن في كل شيء وفاء وتطفيفا. ونحن لا نرضى هذه الطريقة ولا نعتمد على حديث أبي قيس، وقد نص أحمد على جواز المسح على الخفين وعلل رواية أبي قيس، وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه. فإذا يعني كما يعني ترى، ثم ذكر ابن القيم أن هذا القول قول إسحاق بن راهوية وابن المبارك والثوري وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد المسيب وأبو يوسف، ولا نعرف في الصحابة مخالفا لمن سمينا. فإذا يعني يعني تأمل كيف الإمام أحمد ضعف الحديث، لكن في نفس الوقت يعني مع أن الحديث يعني ينصر مذهبه، ما مشى الحديث وقال هذا يعني زيادة ثقة ومقبولة، لا، أمانة ضعفه يعني كما هو يعني عليه أمة الحديث، ولكن مع ذلك يقول بالمسح على الخفين لأنه قول يعني عامة الصحابة رضي الله عنهم. طيب، هو طبعا باب العلم، يعني الشيخ الألباني يقوي الحديث، ولكن كما عرفنا الحديث يعني أعله هؤلاء الأئمة يعني بمخالفة يعني هذا الراوي هزيل، نعم، أو يعني أبي قيس. طيب، ثم كذلك بالنسبة للمسح على العمامة، يعني هذا الحديث فيه المسح على العمامة، أن يمسح على العصائب وهي العمائم، فيعني المسح على العمامة، ننظر المغني المجلد الأول 379، يعني كذلك يعني في مذهب الإمام أحمد قال يجوز المسح على العمامة، وذكر ابن المنذر أن ممن مسح عليها أبو بكر الصديق وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة وهكذا جمع من الصحابة، واختار ابن المنذر. وذكر أن قول المالك والشافعي وأصحاب الرأي يعني أبو حنيفة ومن معه قال لا يمسح عليها لا يمسح على العمامة. وطبعا يعني قال ذكر حديث مسلم أن النبي حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والعمامة، ومر معنا مثل هذا الحديث في بعض المناسبات. فإذا المسح على العمامة ثابت في صحيح مسلم حديث المغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، وثبت أيضا أنه يعني مسح على مقدمة رأسه ثم أكمل على العمامة، فكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسح عليها كاملة بدون مسح شيء من الرأس. وهذا الإخوة من باب بيان يعني ما جاء في القرآن لما قالوا امسح برؤوسكم، يعني ما هو مباشر للرأس من مسح الشعر أو العمامة التي فوق الرأس، لأن يعني السنة تبين القرآن. طبعا بالنسبة للمسح على العمامة أيضا اختلفوا في هل يعني تعطى العمامة شروط المسح على الخفين، يعني لابد أن تلبسها على طهارة يكون المسح مؤقتا أو لا. طبعا قولا للعلماء، بعضهم يقول هذا شرط يشترط يعني أن تلبسها على طهارة وأن يعني تكون المدة يعني كمدة المسح على الخفين، وبعضهم يقول لا. ويعني الإمام أحمد هنا يعني أو مذهب الإمام أحمد أن التوقيت في المسح على العمامة كالتوقيت في مسح الخف، يعني والشروط يعني الموجودة في العمام في الخف تنطبق على شروط المسح على العمامة. طبعا يستدلون بالقياس، قال لأن كلاهما ممسوح وكلاهما رخصة، كلاهما ممسوح وكلاهما رخصة. وكذلك ورد حديث ضعيف ذكره ابن قدامة في المغني، قال يمسح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة للمقيم، قال رواه الخلال بإسناده إلى أنه من رواية شهر بن حوشب. فالقياس قد يكون فيه ما فيه، لكن مع الحديث الضعيف، الحديث الضعيف خير من مجرد رأي الرجال، وهو الأحوط، يعني هذا أحوط الإخوة لو أخذ به الإنسان أنه يلبس العمامة على طهارة ثم كذلك يعني يكون المسح مدة يوم وليلة إذا كان مقيما، هذا أحوط. وإن كان طبعا القول الآخر الذي يقول بعدم التوقيت مذهب ابن حزم والشوكاني، وهو قول قوي أيضا له قوة، لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد مدة ويعني اشترط الطهارة في لبس العمامة، وهذا أمر يعني مما تعم به البلوى، لم يأتي فيه البيان، فأيضا مذهب قوي. ولكن يعني المسلم لو يأخذ بالأحوط في مثل هذه المسألة فهذا يعني أحسن، وخاصة يعني أحيانا الإخوة الأمر ما يأتي فيه بيان، لأن القياس مثلا يعني فيه واضح والأمر واضح بين الصحابة مثلا، فما دام أنه يعني هذا هو الحال بالنسبة للخفين فكذلك كل ممسوح، فتجد المسألة فيها يعني خلاف معتبر، مثل هذه المواضع التي فيها خلاف معتبر، ويعني يأخذ المسلم بما هو الأحوط لدينه، وخاصة مثل هذه المسألة تتعلق بطهارتك وبصحة الصلاة، فليست مسألة بهينة. فإذا يعني لو أخذ بالأحوط وأنه يعني يلبس العمامة على طهارة ثم كذلك تكون لها مدة يوم وليلة إذا كنت مقيما فهذا أحوط، هو قول الإمام أحمد رحمه الله. نعم. بالنسبة أيضا يعني ما يتعلق بهذه المسائل، عندنا المسح يعني على خمار المرأة، المسح على خمار المرأة، ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها كما عند ابن أبي شيبة أنها كانت تمسح على الخمار، وهذا يعني المشهور عند الإمام أحمد خلافا للجمهور، يعني الأئمة الثلاثة يقولون بعدم الجواز، فلكن ثبت هذا عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار. فالمرأة لو كانت قد لبست حجابها فيمكن أن تمسح على الحجاب، هذا جائز، وهذا أيضا يقاس على العمامة. وتراجع المغني 384 جلد الأول 384. نقل هنا روايتين عن الإمام أحمد، لكن الرواية الأولى التي نقلها هي يعني الجواز. طيب، كذلك المسح على النعلين، هذا ثبت عن علي رضي الله عنه أنه بال قائما ثم توضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه، هذا ثبت عن علي رضي الله عنه. وطبعا الحديث الذي هو حديث المغيرة فيه الجوربين والنعلين، لكن قلنا ضعيف بهذه الزيادة، لكن بعده حديث أوس بن أبي أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ أو مسح على نعليه وقدميه. طبعا هنا قال هنا في عون المعبود، قال هذه الرواية محمولة على الرواية التي قبلها أنه مسح على الجوربين والنعلين، ولعل المراد هنا بالمسح القدمين المسح على الجوربين. قال ابن قدامة والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على سيور النعل التي على ظاهر القدم، فعلى هذا المراد مسح على سيور عليه ظاهر الجوربين اللتين فيهما قدما، يعني أول هذا الحديث على إيش؟ على مسح الجورب، مسح على نعليه يعني والقدم فيها جورب، فمسح على الجورب والنعل، يعني لأن النعل عبارة عن سيور، فإذا مسح على النعل كأنه مسح على الجورب معها، هكذا ذكر عن ابن قدامة هنا. الله أعلم، لكن ما دام أنه ثبت يعني عن علي رضي الله عنه فقل هذا على الجواز، لكن يعني أحيانا بعض المسائل إخوة يعني لما تجد يعني كثير من العلماء لا يذكر يعني الجواز فيها، قد المسلم يحتاط لدينه، يعني قد يكون هذا لظرف معين فعله علي أو ضرورة أو شيء ما ندري، لكن ما ننكر على من فعل هذا، لكن يعني والله أعلم كيف كانت صفة النعل، لعلها قريبة من الخف أو شيء من هذا، فيعني لكن الأصل يعني أنه ثابت عن علي، هذا ظاهر الأثر والله أعلم، لكن قد يحتاط المسلم يعني لهذا، فما يفعل هذا إلا يعني في حالة ضرورة أو شيء. حتى ابن تيمية يعني في مسح خمار الخمار المرأة قال إن خافت البرد مسحت، فأحيانا بعض المسائل يعني تعتبر فيها أقوال العلماء الكبار. وكذلك القلنسوة يعني الطاقية، فثبت عن أنس رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق أنه مسح يعني على القلنسوة، يعني هنا نقل رواية عن الإمام أحمد أيضا، طبعا المشهور قال لا يجوز المسح على القلنسوة الطاقية، نص عليه أحمد. وقال أبو بكر الخلال إن مسح إنسان على القلنسوة لم أرى به بأسا، لأن أحمد قال في رواية الميموني أنا أتوقاه وإن ذهب إليه ذاهب لم يعنفه. قال الخلال وكيف يعنفه وقد روي عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح ورجال ثقات، وهو ثابت عن أنس رضي الله عنه، فالمسح على القلنسوة يعني وقال به ابن تيمية رحمه الله تعالى. أن هذه الأمور الإخوة كلها راجعة إلى الرخصة، ثم كذلك المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة يعني إذا أصيب الإنسان كسرت يده فوضعت عليها جبيرة، فثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه مسح على الجبيرة كما عند ابن أبي شيبة، فالمسح على الجبيرة ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما عند ابن أبي شيبة، وهو مذهب يعني جمهور العلماء، وإن كان الظاهرية هنا يخالفون يعني، لكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه. طيب إيش باقي بعد؟ طبعا بالنسبة لشروط المسح الخفين احنا عرفنا يعني شرط أن يلبسهما على طهارة، ثم يلبس على يعني كل ما يسمى خفا فيمسح عليه. طبعا هناك شروط في كتب الفقهاء يشترطون شروطا يعني للخف الذي يمسح عليه، لكن هذه الشروط الإخوة ليس عليها دليل، والأقرب أنه لا تشترط هذه الشروط، أدام أنه خف في العرف فيعني تمسح عليه. قال هنا يعني في مسألة مثلا المسح على الخف المخرق، يعني إذا كان المسح الخف فيه خروقا ويظهر من خلال هذا الخرق يعني محل الفرض الذي هو الغسل، قالوا محل يعني المحل الذي ظهر يعني أو هذا الجزء من القدم الذي ظهر محله أو واجبه الغسل، فما دام أنه ظهر فكيف يمسح عليه هكذا؟ فيجب أن يغسل، ولذلك لا يجوز المسح على الخف المخرق، هذا قول يعني لبعض العلماء. لكن قال وقال الثوري ويزيد بن هارون وإسحاق وابن المنذر يجوز المسح على كل خف، وقال الأوزاعي يمسح على الخف المخرق، وهذا رجح ابن تيمية، قال ما دام أنه يسمى خفا فيجوز المسح عليه. وقال أبو حنيفة إن تخرق قدر 3 أصابع لم يجوز، وإن كان أقل جاز. وقال مالك إن كثر وتفاحش لم يجوز وإلا جاز. يعني تلاحظ هذه الأقوال يعني طيبة، لأن العبرة بالخف، إذا كانت الخروق كثيرة مثلا بحيث أنه ما يسمى خفا وغالب القدم قد ظهر، فنعم نقول هذا أصلا ليس بخف الآن، بخلاف ما لو يعني وجد بعض الخروق لكن يعني يلبسه وإن كان مخرقا فهو خف يمشي فيه فيمسح عليه. فهكذا يعني طيب ما شاء الله ساعة 10 بهذا يعني تقريبا نكون قد انتهينا من المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين. ما أدري من كان عنده شيء ولا فائدة ولا كان سؤال عندك. جورب إيه. عرفت يعني المقصد من الجمهور،
جمهور العلماء على قول الشافعي
لا قل أيوة نعم، لكن حتى جمهور العلماء يعني لو نظرت ابن المبارك والثوري والحسن البصري وغيرهم يقولون بالجواز، فمسألة قول أو كلمة الجمهور نسبية، يعني تقول الجمهور ماذا تقصد بالجمهور؟ الآن في الغالب يقصدون الأئمة 4، إذا كان 3 مثلا في طرف واحد في طرف يقولون الجمهور، مع أن يمكن هذا الواحد يعني قوله هو قول الجمهور حقيقة، يعني عامة العلماء على قول، مثل ما في مسألة المسح على الجوربين عامة الصحابة وكذلك التابعين على هذا القول مثلا. نعم كذلك حتى الجورب يعني يشترطون، بعضهم يشترط أن يكون مثلا يعني سميكا وما يكون شفافا، لكن أيضا هذه الشروط يعني كذلك يعني ليس عليها دليل، مدام أنه جورب، حتى الجورب يعني الشفاف الذي تلبسه المرأة مثلا، فأيضا الأصل أنه يجوز المسح عليه مدام أنه يغطي يعني القدم وهو جورب فيجوز المسح عليه.
بخصوص العمامة، مطلق العمامة ولا العمامة؟
لا هذه العمامة طبعا بعضهم يشترط أن تكون محنكة، يعني تكون من الأسفل هكذا كما كانت تلبس في الماضي، لكن هذه الشروط ليس عليها دليل، مثل ما ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله في العمامة المحنكة وغيرها. اي نعم. المهم تصل للكعب، يعني يكون الكعب مغطى، لأن يعني الخف ما يغطي الكعبين يعني. لكن ما أدري يعني الحديث الذي معنا يمسح على التساخين، ما أدري هل يشملها هذا ولا لا، الله أعلم. نريد نحتاج نسأل أكثر، يعني لو أن واحد يسخن رجله بهذا مثلا وكان يعني تحت الكعب مثلا، هل ينفع يمسح عليه ولا لا؟ نحتاج نسأل عن هذا. أحد عنده شيء، كلام أو فتوى أو شيء؟ طيب هذا يتسألون عنها، تبحثون فيها، الجورب إذا كان يعني دون الكعبين مثلا، هو في الظاهر أنه سيقال أنه لا، لأنه ليس يعني ما يتبع الخف، يعني هو يقاس على الخف، والجورب يعني يغطي الكعبين. لكن هل يستفاد من هذه الكلمة التساخين هذا الأمر أو لا؟ أن في مسألة هنا ممكن نشوف المسح على اللفافة، بس أي ما شاء الله قال يعني قال لا يجوز المسح على اللفائف، يعني هذا مشهور المذهب، والخرق نص عليه أحمد، وقيل له إن أهل الجبل يلفون على أرجلهم لفائف إلى نصف الساق، قال لا يجزئ المسح على ذلك إلا أن يكون جوربا. ما أدري. قال وذلك لأن اللفافة لا تثبت بنفسها، وإنما تثبت بشدها، ولا نعلم في هذا خلافا. هنا نقل في الفتاوى عن ابن تيمية قال والصواب أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب. طيب خلينا نشوف بس آخر شيء، أنا أخرتكم بس 105 الفتاوى مجلد الطهارة الذي هو 21 185 قال فإن تلك اللفائف إنما تستعمل الحاجة في العادة، وفي نوعها ضرر، إما إصابة البرد، وإما التأذي بالحفاء، وإما التأذي بالجرح، فإذا جاز المسح الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى. ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم، ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين فضلا عن الإجماع، والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره، وذلك أن أصل المسح الخفين خفي على كثير من السلف والخلف، حتى إن طائفة من الصحابة أنكروه، وطائفة من أهل المدينة من فقهاء المدينة وأهل البيت أنكروه مطلقا، وهو رواية عن مالك، والمشهور عنه جوازه في السفر دون الحضر إلى آخره. والله هذا ممكن يعني يعني ظاهر كلام ابن تيمية، قال تأمل، قال وإذا كان هذا في الجوربين قال فالزربول الذي لا يثبت إلا بيسير أو بسير يشده به متصلا به منفصلا عنه أولى بالمسح عليه من الجوربين، وهكذا ما يلبس على الرجل من فرو وقطن وغيرهما إذا ثبت ذلك يعني عليهما، فإن قيل فيلزم من ذلك جواز المسح على اللفائف، وأن يلف على الرجل لفائف من البرد أو خوف الحفاء أو من جراح بهما ونحو ذلك، فذكر من الصواب أنه يمسح عليهم. فالظاهر يعني إذا كانت هذا هو يعني مثل يعني يلبس لأجل البرد مثلا فغطى يعني غالب القدم، بقي فقط الكعب ظاهر، فنعم هذا ليس بخف، لكن يأخذ حكم اللفائف، يعني الله أعلم من كلام ابن تيمية أنه يعني بالنظر إلى العلة. ها إيه طب ترى قلنا هذا يعني هل هذا شرط معتبر في هذا ولا لا؟ طيب قال والذين جوزوه منع كثير منهم من المسح على الجرموقين الملبوسين على الخفين والثلاثة منعوا المسح على الجوربين، فعلم أن هذا الباب مما هابه كثير من السلف والخلف. يعني لماذا الإخوة تجد مثلا إما الثلاثة يمنعون المسح على الجوربين وكذا؟ قال هذا الباب مما هابه كثير من السلف والخلف، حيث كان الغسل هو الفرض الظاهر المعلوم، فصاروا يجوزون المسح حيث يظهر ظهورا لا حيلة فيه، ولا يضطردون فيه قياسا صحيحا، ولا يتمسكون بظاهر النص المبيح. أن هذا هو السبب، تجد فتاوى العلماء في هذا يعني فيها يعني احتياط. وإلا فمن تدبر ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى القياس حقه علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة، وأن ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها. ذكر أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وعن أبي موسى وأنس أنهما رضي الله عنهما كان يمسحان على القلانس. نعم، وذكر يعني أنكر على من اشترط أن العمامة تكون محنكة. فإذا يعني تسألون أكثر، لكن طيب ذكر هنا حديث التساخين. ما ذكر شيء في تعريفها أو شيء. طيب نعم، قال فعلم أن المعتبر في اللباس أن يكون على الوجه المعتاد، يعني في لبس الخف وكذا، سواء ستر جميع محل الفرض أو لم يستره. والخفاف قد اعتيد فيها أن تلبس مع الفتق والخرق وظهور أو ظهور بعض الرجل، وأما ما تحت الكعبين فذلك ليس بخف أصلا. نعم، ما تحت الكعبين ليس بخف، ذلك ما يجوز المسح عليه، ولهذا يجوز للمحرم لبسه مع الغدر على النعلين في أظهر قولي العلماء كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قال ونبين نسخ الأمر بالقطع، وأنه إنما أمر به حين لم يعني يشرع البدل أيضا. كأنه يعني يقول بهذا. فإذن هو ذكر هنا ما تحت الكعبين فذلك ليس بخف أصلا. ما أدري لكن هي مسألة، مثلا يعني لو نظرت للآثار إذا كان في أثر النعلين مثلا على علي رضي الله عنه مسح النعلين، فالله أعلم يعني لو يشوف الواحد يعني فتاوى العلماء في هذا، مثلا إذا كان دون الكعب إذا لبس بقصد، يعني ليس بقصد فقط اللباس هكذا وإنما بقصد الحاجة من تدفئة القدم أو ما تتعرض للشوك أو شيء فلبسها للحاجة أو لف على قدم شيء من هذا، فهل يشترط فيه ستر الكعبين أو لا؟ نعم. إيه هذه مسائل نسينا أن نذكرها، هذه قديمة في بالي، أن إذا كان إذا مسح مسح مسافر ثم يعني أقام، والعكس إذا كان مقيما ثم سافر. الآن أنا ما يعني استحضرها جيدا، أنا أخاف أني إذا تكلمت فيها أن ما أحسن الكلام فيها، فممكن نأتي بها في الدرس القادم إن شاء الله. إن هي مسائل معروفة يعني في هذا الباب في الكتب الفقهية يذكرون هذا، أنه يعني إذا طبعا ما أدري في مثل مسألة هذه، لأن السفر ينقطع يعني، إذا انقطع السفر انقطعت الرخصة يعني على الظاهر. لكن خلينا نشوف المسائل هذه عموماً.